الحمد لله رب العالمين، نحمدك اللهم ونستعينك ونستهديك، ونتوب إليك ونستغفرك، ونعوذ بك سبحانك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فإنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نتبلغ بها إلى الجنة. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، أول من يحرك حلقة باب الجنة. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين، فبين للأمة طريقها إلى الجنة لتصل عبر الصراط المستقيم من أقرب مسافة ومن أقرب طريق. صل يا ربنا وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته جزاء ما بين لنا وفصل لنا. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فإني أسأل الله تعالى في هذا الجمع وبهذا الجمع أن يجمعنا في الفردوس الأعلى في جنته. ونحن مع حديثنا بعنوان قيل ادخل الجنة. رجال ونساء، ولكن دعوني أقول إنهم كلهم رجال. امرأة تبشر بالجنة تستحق أن تكون بقيمة رجل، بل بقيمة رجال لم يسجدوا لله سجدة ولم يعرفوا للصلاة قبلة. رجال وصلوا في عبادتهم لله تعالى بقليل العمل ولكن بإخلاص شديد، إلى أن بشروا بالجنة وهم على أقدامهم في الدنيا، وهم لا يأمنون على أنفسهم مغبة النهاية والخاتمة، إن كانت تكون بخير أو تكون بغير خير. ولكن الله تعالى عجل لهم بالبشرى وبين لهم أنهم من أهل الجنة بوحي معصوم على لسان صادق أمين لا يكذب، لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أرجو أن نتخيل دائما هذا الحال أو هذه الحال: إنسان لا يزال يتنفس في الحياة ويعيش في الحياة ومعه صك بالجنة من الله، لا من الخلق، لا من بشر، إنما مبشر بالجنة قبل أن يموت، وكل الناس لا يعرفون مصيرهم إلا حين يموتون. أما هذا وهذا وهذا وهذه وتلك، عرفوا نهايتهم العظيمة وخاتمتهم السعيدة وهم على قيد الحياة. لا أدري أن أقول أأقول ضيفتنا اليوم أو نحن ضيوفها. أرى أننا ضيوف على مائدة سيرتها ومائدة ذكراها وبشراها. إنها امرأة واحدة من الصحابيات الجليلات، ولكنها ليست من علية القوم، ليست ممن يشار إليهم، ليست زوجة فلان ولا بنت فلان. حتى ندرك أن العبرة ليست بالصور ولا بالأجسام، ليست العبرة بالأنساب والألقاب، فقد يسبق فقير غنيا إلى الجنة، بل هذا ثابت في الحديث، إن الفقراء أو أن الفقراء يسبقون الأغنياء إلى الجنة بكذا وكذا. إنها السيدة الفاضلة أم زفر، هذه كنيتها أم زفر. أم زفر اسمها سعيرة، سعيرة. عملها كانت ماشطة، يعني خادمة، ولكن ليست خادمة في البيت، إنما خادمة لإحدى النساء الفضليات تسرح أو ترجل لها شعرها، تمشط لها شعرها. سعيرة ماشطة أمنا السيدة خديجة بنت خويلد رضوان الله تعالى عليها، هذا هو اسمها وكنيتها أم زفر سعيرة، احفظوه، فإنه أشرف وأفضل من أسماء كثيرة تظهر على الشاشات وتتحدث بها الألسنة. حين يوضع هذا الاسم في ميزان الله تعالى وأسماء كثيرة أخرى في الكفة الأخرى، ترجح هذه الكنية أم زفر بكثير من الأسماء بثقل أجسام أصحابها، بعلو مقامهم، بذيع صيتهم. هذا الاسم غير المشهور في الأمة يرجح عند الله تبارك وتعالى، بل قد رجح بالفعل، فإنها بشرت بالجنة في الدنيا. أم زفر سعيرة ماشطة السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها. لنتخيل شكلها، كانت امرأة طويلة سوداء اللون، يعني لا جمال ولا مال ولا شيء، سبحان الله، وبلغت الجنة قبل أن تموت، كانت طويلة سوداء فقيرة الحال، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يكرمها لأجل خديجة رضوان الله عليها. ولاحظ الصحابة إكرام النبي لها عليه الصلاة والسلام، وعرفوا سبب ذلك، صلتها بخديجة رضوان الله عليها. هذه المرأة أصيبت ذات يوم بمس من الجن، فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وغيره من رواية عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم. عطاء يقول: قال لي ابن عباس: ألا تريد أن ترى امرأة من أهل الجنة؟ تلك المرأة. والقصة بالضبط من مجموع الروايات أن عطاء حدث بهذا الحديث حين رأى أم زفر رضوان الله عليها على سترة الكعبة جالسة أو متعلقة بها، وقيل في رواية على سلم الكعبة تريد أن تدخل، وكان الأمر هكذا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ممكن أن يدخل الكعبة أي واحد، يصلي في داخلها ويخرج. فرآها على سلم الكعبة أو سترة الكعبة في رواية متعلقة بها، فقال: قال لي ابن عباس: ألا تريد أن ترى امرأة من أهل الجنة؟ تلك المرأة السوداء. أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أسرع، يأتيها صرع، وإني أتكشف، فادعوا الله لي، يعني بشفاء، فادعوا الله لي. قال عليه الصلاة والسلام: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. قالت: أصبر، أصبر يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قالت: إني أتكشف، فادعوا الله لي ألا أتكشف. فدعا لها بالسترة وقيل كانت تذهب إلى الكعبة وتتعلق بسترتها أو تجلس على سلمها وتدعو وتتعلق وتطلب من الله تبارك وتعالى أن يسترها إذا صرعها الجني الخبيث. هكذا بشرها النبي صلى الله عليه وسلم وصبرت المرأة. أحبتي في الله، هنا ندرك قيمة الصبر ببركة هذه المرأة المسكينة، ندرك بركة الصبر على المرض وعلى العلة، وأن عاقبة ذلك هي الجنة، فمن صبر يبشر بالجنة إن شاء الله، ولو لم يأت فيه خبر نبوي، ولو لم يسمع بشراه بأذنه، إن شاء الله تعالى سيكون من أهل الجنة إذا رأى في نفسه الصبر لله. ومن الصبر ألا يشكو حاله، فلا يقل والله إني تعبان وحصل لي كذا وأحس بألم كذا ويحصل لي كذا، هذه شكوى. إنما بعض الصالحين مرض 70 سنة بعلة من العلل، فذات يوم يشكو إليه صاحبه وجع ضرسه، درسي بوجعني أوي، ضرسي يوجعني يا شيخ. قال سبحان الله، يا أخي تشتكي من ضرسك؟ إن بي علة 70 سنة ما ذكرتها لأحد. هكذا الصبر، يصبر ما شعر أهله بمرضه، هذا من الصبر. فصبرت المرأة على الصرع، والصبر دائما كله خير، سواء على مرض أو على أي بلية أخرى. ويكفي الصابرين شرفا، ويكفي الصابرين سكينة وطمأنينة قول الله تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بغير حساب ليس معناها أي بالبركة هكذا بالكوم، خذ هكذا، خذ هؤلاء، خذ هذه لك، كم هذه كما تكون، لا لا لا، الله لا يفعل هذا ولا شيئا غيره ارتجالا ولا بغير عد ولا حساب. إنما معنى بغير حساب أن الحسنة بمثلها أو بعشر أمثالها، فيزيد الله لمن يشاء ولو إلى 700 ضعف ولو يزيد على ذلك. فحين أحسب كم لي 1000، أخذت 10,000، أخذت 100,000، أهذا حساب؟ هذا بغير حساب. حسابي 1000 فقط، لكني تقاضيت 10,000 أو 100,000 أو ما شاء الله. إذن هذا عطاء بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومعنى هذه الجملة القرآنية الكريمة: لا يوفى الصابرون أجرهم إلا بغير حساب. يعني غير الصابرين أصحاب الفضائل الأخرى قد يجازيهم الله تعالى بحساب أو بغير حساب، قد وقد، حسب مشيئة الله. أما الصابرون فلهم بشرى، لا يكون حسابهم ولا جزاؤهم إلا بغير حساب، أي بمضاعفات وأضعاف وأضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. في هذا الحديث وفي هذه الواقعة وفي هذه البشرى، المرأة ذكرت أمرا ينبغي أن يحفظ، ينبغي أن يلتفت إليه جيدا، ينبغي أن ينتبه. هذه امرأة تصرع، وإذا صرعت تكشفت، ولا ذنب عليها، فإنها لم تسرع بإذنها ولم تتكشف بإرادتها، ومع ذلك حزينة أنها تتكشف. حين ذكر لها المرض فقط فضلت الصبر عليه والثبات عليه. أصبر يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنها لم تصبر على التكشف. أرجو أن ننتبه لهذا. تصبر المرأة على المرض، وأي مرض؟ صرع، غياب عن الوعي، ذهاب عقل بسبب مس شيطاني. تصبر على المرض ولكن لا تصبر على أن يبدو منها شيء. فكررت السؤال وقالت: يا رسول الله ادعو الله لي ألا أتكشف. فدعا لها فسترها الله، ومع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تذهب إلى الكعبة وتتقرب بالأعمال الصالحة وتتعلق بسترة البيت الحرام: يا رب استرني إذا صرعت. كل هذا وهي امرأة سوداء، ربما من رآها لا يفتن بها، وكبيرة في السن في العجز، ومع ذلك تخاف من التكشف. تبا لفتيات، تبا لنساء عجائز ماشطات تتكشف بغير صرع، تتكشف بغير مرض، تتكشف بغير علة، بغير سبب، بغير مبرر. هانت زينة الله تعالى التي زين بها النساء، تلك الأمانة العظيمة هانت على النفوس، هان العرض كله. والله تعالى في سورة النور يذكر وسائل عديدة لصيانة الأعراض في المجتمع وفي غيرها من السور كذلك، وسائل عظيمة جدا. اهتم الله تعالى بالعرض وجعله أساسا من أساسات الحياة، وواحدا من الكليات الخمس التي حافظ عليها الإسلام. يحافظ على المال، على العقل، على العرض، على النسل، حافظ على الدين. خمسة كليات لا يجوز أبدا المساس بواحد منها، حفظها الإسلام ليقوم المجتمع قياما صحيح. ومنها العرض. أين العرض الآن؟ من الذي أشار على تلك الفتاة أن تتكشف؟ من الذي طلب منها ذلك؟ أي صوت وصل إلى أذنها؟ بدون صوت، بدون كلام، بوسوسة شيطانية تستطيع دفعها بكلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لم يصرعها شيطان ولم يغيب عقلها حتى فعلت ذلك. إنها أم زفر الصالحة الصحابية الجليلة رضي الله عنها، السيدة سعيرة، إنما تضرب مثلا عاليا في التستر، مثلا عاليا في معرفة قيمة نفسها وزينتها، رغم ما فيها وما على لونها من سواد، لأنها تعرف أن العورة لها قيمة وأن العرض غال لا يستهان به، عليها رضوان الله. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يستقبل من الزمان، قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. رائحة بستان من الليمون أو الفاكهة رائحته تظهر من بعد، فما بالك بجنة الرحمن كيف تمتد رائحتها أولئك المتبرجات هداهن الله تعالى إلى الحجاب، هناك سحقا سحقا بعيدات عن الجنة وعن رائحة الجنة. سبحان الله، وبأي مقابل؟ تلك التي تبرجت بأي مقابل؟ ماذا كسبت؟ قالوا للزواج ليأتيها ابن الحلال، وما أتاها ابن الحلال، لا تزال متبرجة وطعنت في الأربعين، أين ابن الحلال؟ وصاحبتها محجبة وجارتها منتقبة وتزوجت قبلها. إذن العري لا يأتي بابن حلال ولا يأتي بزوج ولا بزواج، إنما هي رزق من الله سبحانه وتعالى. قالوا موضة وتحضر، التحضر والتحرر في أن يخرج الإنسان من ملابسه، أن يتحلل من ملابسه، تحللنا من ملابسنا. ماذا بعد ذلك؟ إن الملابس نعمة، زينة يمتن الله بها على العباد، يمن عليهم بنعمة الملابس التي ميزتهم عن الحيوانات. والإنسان بالعري والنساء بالتكشف والسفور والتبرج إنما يرجعن إلى الوراء وينزلن إلى أسفل حيث مقام الحيوان. لقد حدثت عن بعض البلاد الكافرة حيث عندهم أنت حر ما لم تضر، يعني لك حدود أيضا، حدودك ألا تضرني وأنت حر وراء ذلك. فسألت سؤالا، أليس عندهم وقت أو فرصة يتحرر الإنسان كما يريد؟ قالوا نعم أو بلى، عندهم يوم في السنة يفعل الإنسان فيه ما يشاء ولا يراعي غيره، ولكن ذلك في شارع محدد، مكان محدد، في يوم معين من السنة. من أراد التحرر الكامل كما يشاء فليدخل هذا المكان في ذلك اليوم وليعش مع نفسه. سألتهم ما أقصى ما يفعله الإنسان في تلك البلاد المتقدمة المتحضرة؟ قالوا والله ربما لا تصدق، إن أسمى ما يصل إليه أن يخلعوا ملابسهم كلها وأن يتعروا كالحيوان وأن يمشوا على أيديهم وأرجلهم على أربع. هذا هو اختيار الإنسان لنفسه إذا ترك لعقله، بل إذا غيب عقله ولم يفكر فالعقل يهديه إلى الصواب. قال الله تعالى ممتنا علينا بالملابس، يا بني آدم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. ونبه على ملبس القلب، هذا ملبس البدن، فقال ولباس التقوى ذلك خير. إذن من الجمال، من الروعة، من البهاء أن نلبس ملابسنا تستر عوراتنا وتزين أشكالنا، إن الله جميل يحب الجمال. ومع ذلك لا ننسى ملبس القلب وزينته فنلبسه ملبس التقوى، تقوى بالداخل وملابس في الخارج. فهذا العري تتعراه النساء بغير مقابل بغير نفع. وفي السيدة أم زفر رضوان الله عليها مثل رائع لكل امرأة عندها شيء من عقل، تلك امرأة تصرع رغم أنفها وتتكشف بغير إدراكها وعلمها، ومع ذلك حريصة على ألا تتكشف كما رأينا. فينبغي على العاقلة أن تستر نفسها وأن تحفظ نعمة ربها سبحانه وتعالى. هذه المرأة أحبتي لم تغرها ولم تفتنها البشرى بترك العمل. إن الواحد منا لو جاءه في المنام أتاه آت وقال له وهو يلبس ملابس بيضاء أو خضراء أو ما إلى ذلك، والجو شكله جميل، شكل رجل شكله جميل وأبيض وكذا، وقال له أبشر أنت من أهل الجنة، ربما قام ولا يصلي ذلك اليوم ولا الذي بعده. لماذا؟ بشر بالجنة، رؤية صالحة واضحة كواضح النهار، وخاصة لو فسرها لنفسه أو وجد من يجامله بهذا التفسير. إنما يرى مثل هذه الرؤيا أو ترى لأحد الصالحين، رجل صالح جدا ما شاء الله من سلف الأمة رضوان الله عليهم، فيأتيه أحد أصحابه أيضا من الصالحين يوما ويقول له: يا شيخ، لقد رأيت الليلة مناما عظيما جدا، رؤيا ما شاء الله لي ولك. قال: ماذا رأيت؟ خيرا رأيت. قال: رأيت من أتى وبشرك بأنك من أهل الجنة. فبكى الرجل الصالح وظل يبكي حتى هدأ، فسأله صاحب الرؤيا: ما يبكيك يا شيخ؟ تبشر بالجنة وتبكي. قال: أما وجد اللعين غيري ليفتنه؟ أما وجد الشيطان اللعين أحدا من الناس غيري ليفتنه بهذا الحلم؟ حتى لو كان رؤيا ما صدقها، ما صدقها على نفسه. أنا أدخل الجنة؟ يا ليت، لعله صحيح، لعله يكون. لم يصدق ولم يركن لذلك. هذا هو الصواب، هذا هو الصواب. إنما كثير من الناس دون أن يبشر بالجنة يقول: يا عمي لا تدقق هكذا، لا تحبكها، لا تتزمت، ربك غفور رحيم، محمد يخذنا في شفاعة إن شاء الله. وبشر نفسه. حينما يقرأ آيات الجنة يستبشر كثيرا جدا ويزهو ويفرح، حينما يسمع آيات العذاب والنار يذكر الكفار وكأنه ليس موعودا ولا متوعدا بهذا، وكأن آيات الجنة في القرآن مخصوصة له. بعض الناس ويتزيون بزي العلم، يلبسون أزياء أهل العلم وأهل الصلاح، ومشهورون بين الناس بالمشيخة وأنهم شيوخ، والشيوخ كثيرون، فالساحر شيخ والصوفي شيخ وأهل السنة شيخ والعالم شيخ وهكذا. أحد هذه الأصناف عندهم في نظامهم في التدين أن الإنسان لو وصل إلى مرحلة معينة اسمها اليقين سقطت عنه التكاليف، لا يعبد الله بعد ذلك، لا يطلب منه صلاة ولا صيام ولا حج ولا شيء. والمريدون الطالبون له ولصلاحه وعلمه إن كان عنده علم يجلسون بين يديه، فإذا حضرت الصلاة قاموا هم إلى الصلاة وتركوه مكانه، ويعودون من صلاتهم وهو جالس مكانه، فيسأل أحدهم وهو جديد في الصنعة أو في الطريقة، يسأل: شيخنا لم يصلي، صلينا ورجعنا وهو جالس مكانه. فيقول المفتونون له، يقولون له: إنه ويحك لا تقل هذا، إنه شيخ واصل، وصل درجة اليقين، والله يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني لا تعبد بعد ذلك. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يعبد الله وهو ينازع سكرات الموت، يطلب أن يحملوه ليصلي بالناس صلاة الظهر. درجة اليقين هذه بلغها الكفار في قول الله تعالى: قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فهل الكفار يصلون إلى درجة اليقين؟ لا، إنما هو اليقين الموت، هو الموت اليقين الذي لا شك فيه، الذي يأتي كل نفس، كل نفس، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. هذه المرأة رغم البشارة إلا أنها ظلت تعبد الله تعالى وتذهب إلى البيت الحرام، تتعلق بأستاره وتسعى وتعمل الخيرات طمعا في رحمة الله، ولم تركن إلى تلك البشارة، ثبتنا الله تعالى. نسأل الله عز وجل بحبنا لهؤلاء المبشرين وبذكرنا لقصصهم نسأل الله عز وجل أن يرزقنا عملا نبلغ به الجنة، إنه نعم المولى ونعم المجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه دائما إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن ترضى عن صحابة رسولك أجمعين، وأن تترضى على أم زفر التي عشنا معها هذه اللحظات. أحبتي في الله، مثل هذا القصص ومثل هذه الأخبار وذكر مثل هذه البشريات لعله يدفعنا ولعله يحركنا إلى أن نطمع في رحمة الله تبارك وتعالى. فالمسألة تحتاج إلى صدق في الطلب، أن نصدق مع أنفسنا في طلب الجنة، لا يكن طلبا عارضا، لا يكن طلبا على غفلة، إنما طلب يملأ القلب، يملأ الكيان، طلب حقيقي ننشغل به. ثم ينظر الإنسان بعدما كلفه الله به وبعدما يؤديه، ينظر إلى ما يستطيع من أعمال وإلى ما يحسن من أفعال، ويتسلط بقوته على هذا العمل، وليبدع فيه وليبرع فيه. فإن هذه المرأة تعرف قدرتها على الصبر، ولم تقل هذه الكلمة بشكل فيه عنترية، فيه أجرب، لا لا لا، هي تعرف أنها تستطيع الصبر، ولذلك وضعت نفسها في هذا المقام. حينما يعلم الإنسان قدرته على عمل فليضع نفسه فيه، لكن لا يظلم أحدنا نفسه ولا يقول أجرب، فربما دخل ولم يتحمل، ربما بدأ ولم يكمل. فعليه أن يعرف نفسه أولا، فإن واحدا ممن كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في عداد المسلمين، وكان في غزوة من الغزوات يقاتل في سبيل الله قتالا باسلا، حتى تحدث به الصحابة أمام النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن فلانا يعمل ويفعل وكذا، تحدثوا بجهاده العظيم. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم: هو في النار. في النار كانت عجيبة، مثل هذا بهذا العمل لا تكون نهايته النار، ولكن هذا رسول ينطق بوحي، ولا يوزع الناس على النار والجنة برأيه ولا بعلمه ولا بشيء إلا أن يخبره الله. فصدق الناس رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن لا يزال العجب يملأ صدورهم، فذهبوا إلى الرجل وتابعوا أمره، فإذا به يقاتل يا رسول الله أنه هو في النار. فذهبوا إليه حتى انتهت الحرب وجرح الرجل في سبيل الله ولا يزال بخير. قال: يا رسول الله، لو جرح في سبيل الله؟ قال: هو في النار. فتابعوا حاله فإذا بجرحه يشتد عليه، فلم يتحمل الصبر على جرح، فوضع سيفه منكوسا، يد السيف على الأرض وذؤابة السيف وطرفه إلى أعلى، ثم اتكأ على السيف بصدره فقتل نفسه. صدقت يا رسول الله. رجل مقاتل باسل قوي، ولكنه لم يتحمل جرحا. امرأة ضعيفة، عجوز، كبيرة، كذا، ورغم ذلك صبرت على مرض الصرع. قدرات. والله تعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأنظر من الأعمال ما أستطيعه. بعض الشباب بهمة عالية وثورة عارمة وحب شديد ونية أحسبها صادقة، إن شاء الله صادقة، يريد أن يكون طالب علم ثم أن يكون عالما. جميل، ولكن هل تستطيع؟ هل قرأت عن طلب العلم وتكلفته؟ ماذا يتكلف من الوقت والجهد والمال والكذا والتعب والسهر؟ إن كنت تستطيع فلا مانع، فالعلماء مصابيح هدى في الناس. ولكن إن لم أستطع فلا داعي أن أتكلف عملا. والله تعالى ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن قول الله تعالى: وما أنا من المتكلفين. فالتكلف ممنوع. هذه المرأة رأت في نفسها قدرة على الصبر فقالت: أصبر يا رسول الله، وصبرت بالفعل. رضي الله عنك يا أم زفر، يا سعيرة، يا ماشطة خديجة رضوان الله عليها. اللهم ترض عنها وعن الصحابة أجمعين، وارزقنا بهذا الذكر طريقا وسبيلا إلى الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك غني عن عذابنا ونحن فقراء إلى رحمتك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجمعنا بآبائنا وأمهاتنا وأولادنا وعلمائنا ومشايخنا في فردوس الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.